بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بشرح رسالة يوحنا الأولى للفصل الثالث. بيقول بالآية الأولى: انظروا أي محبة خصنا بها الآب لندعى أبناء الله، وإننا نحن كذلك إذا كان العالم لا يعرفنا فلأنه لم يعرفه. يلي ولدوا من الله هن ولاد الله، وهيدي الصفة هي نتيجة حب الله يلي بيخلي الإنسان ابنه الحقيقي. ونحن قدام حقيقة ثابتة ولو كانت خفية، نحن قدام حقيقة ثابتة، غير إنه العالم ما بيقدر يعرف إنه الإنسان مولود من الله. فاللي ما بيعرفوا الله أو إنه هو أبو الرب يسوع، يعني معنات أبو البشر اللي هو الرب يسوع أبو البشر، ما بيقدر يفهم أن البشر يمكن أن يكونوا أولاد الله. بما أنه نحن أولاد الله ما بيعرفنا العالم، هون صرنا عم نحكي عن المعرفة. وليش عم بيركز على المعرفة برسالة يوحنا؟ لأنه عم بيخاطب الجماعة الغنوصية يلي بتحكي كتير عن المعرفة يلي بتعطينا الخلاص، وهون عم بيقلون مش المعرفة اللي بتعطيك الخلاص، وإنما الرب يسوع بدمه يلي سفكوا على الصليب. بما أنه نحن أولاد الله، العالم ما رح يعرف أنه نحن أولاد الله مثل ما عرفوا، وحتى كمان صلبوا الرب يسوع. فالعالم بيكره أولاد الله وبيبغضهم مثل ما أبغض الرب يسوع، لأنهم من العالم. بالآية اللي بعدها: أيها الأحباء، الآية 2، نحن منذ الآن أبناء الله ولم يظهر حتى الآن ما سنصير إليه. نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه لأننا سنراه كما هو. آية عميقة جدا وكتير حلوة تنتعمق فيها أكثر وأكثر. العلاقة البنيوية بين الله والإنسان هي حقيقية لو كانت خفية مثل ما قلنا، وهي بتدل على المستقبل. هون نحن عم نقابل بين زمان الإنسان وزمان الله، زمن الله وزمن الإنسان. هن دوما نحن أولاد الله ومننعم دايما بمحبة الله، غير أنه الزمن يلي عم بيعيشوه هالأشخاص بده يزول ويحل محله مستقبل الله، ونحن كمان بهالزمن اللي عم نعيشه بده يتغير ليصير زمن الله. بعد ما ثبت يوحنا أنه نحن أولاد الله، رجع كرر تجاه يلي بده يقوله عن الرجاء بالمستقبل. عم بيقول: أيها الأحباء، نحن منذ الآن أبناء الله ولم يظهر حتى الآن ما سنصير إليه، يعني بالمستقبل. فعم بيعد، عم بيأهلنا، عم بيخلينا عم نجهز لنقول إنه وضعنا المقبل بده يملأنا دهشة وإعجاب، ولكن في وضع أرفع بينتظرنا بالمستقبل. من هلأ نحن بنمتلك فكرة عن حياة بالرب يسوع، ولكن نقدر نتزوق هيدا الشيء بحالتنا الآتية. بهيدا المجال بنسمع مار بولس لما بيقول بواحد كورنثوس 2:9: لما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه. بدنا نكون نحن على مثاله بالمجيء. بالمجيء بيقولوا له باللغة اليونانية باروسية. بدنا نكون مثل الرب، على مثال الرب يسوع. ونحن من هلأ، من هيدي اللحظة، نحن أولاد الله، منعيش بالنور، تحررنا من الخطية. وما بيقلنا مار يوحنا بوضوح كيف بدنا نكون مثل الرب يسوع بالمجيء، ولكن عنا امتيازات مننعم فيها نحن بشكل جزئي، ورح تكون لقلنا بملأة وبكمالة. بده يتحقق رجاءنا بأنه نشوف الرب يسوع بمجده ونشاركه بهذا المجد. باثنين كورنثوس 3:18 بيقول: نحن جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه مكشوفة، فنتحول إلى تلك الصورة ذاتها. شو حلوة هالآية. بالآية رقم 3 هلأ عم نشوف شروط لحتى نكون بحياتنا أبناء الله. في عنا شروط رح نشوفها من الآية 3 للآية 10. بالآية 3 بيقول: كل من كان له هذا الرجاء فيه طهر نفسه كما أنه هو طاهر. ما في وجود للمستقبل إلا بالرجاء، وضروري على الإنسان أنه يصير طاهر، ينقي حاله من خطيته، لأن الرب يسوع هو طاهر. بالمسيح الممجد هو طاهر، هو بار، هو بلا خطية، وحياته بتتوافق كل التوافق مع مشيئة الله الآب، يلي بيتنقى من خطاياه بيستبق من هلأ الشركة مع الآب والابن. من هيك بيقول مار يوحنا برسالته: سنكون مثل يسوع لأننا نراه، مثل ما شفناه بالآية رقم 2. ولكن الشرط الأساسي لرؤية الرب يسوع هي من خلال حياة أخلاقية بتخولنا نوقف قدام حضرته. من هيك بيقول بمتى 5:8: طوبى لأنقياء القلوب فإنهم يعينون الله. بالآية رقم 4: كل من ارتكب الخطيئة ارتكب الإثم، لأن الخطيئة هي الإثم. انقسم العالم قسمين: عالم أبناء الله يلي بيميزوا البر، وفي عالم أبناء إبليس بتميزوا الخطية. الخطية هي اللا بر، يعني بالحياة بدون بر. وقراء الرسالة بيعتبروا أن السقوط بالخطية مش بالأمر المهم، هن ما عندهم أي مبالاة. فإذا شو الخطية؟ نفهم به خطين شو هي الخطية. في عنا الخط التقليدي يلي هي مثل عمل أخلاقي، مثل تجاوز شريعة الله وصايا الله، هيدي خطية. وفي خط تاني بيخلينا قدام عصيان مشيئة الله، مثل بيعمل خطية وبيخلي نفسه بجانب الشرير عكس الرب يسوع ومعارض للرب يسوع. فإذا هون صرنا نحن بالإثم. بالآية رقم 5: تعلمون أنه قد ظهر ليزيل الخطايا، ولا خطيئة له. عم بتبين الخطية أولا هي عمل عارض الشريعة وبعارض الشريعة، وهو أمر طارئ وبعارض القداسة والطهارة. من هيك ببين يلي عم بيغلطوا، يعني عم بيعملوا الخطية. مش الخطية هي جزء من الإنسان، ولكن بتطبع بطابعها بعض أعمال الإنسان. فالإنسان بيقدر أن يعمل ضد مشيئة الله، ومش الخطية هي ضرورة، وإنما مثل ما قلنا هي طارئ. فلو كان الأمر أنه الخطية هي ضرورة، كنا نحن صرنا بشيء بنسميه القضاء والقدر، القضاء والقدر وحتمية، وكأنه نحن مبرمجين لحتى نتقبل هيدا الحضوء لهيدي الخطية، وما كنا قدرنا نتحدث عن مسؤوليات، لأنه الله أعطانا مسؤولية وبده يحاسبنا على بمسؤوليتنا. وصار الله ضحية، بعدين بيصير ساعتها ضحية القدر، لأنه نحن ساعتها أنه الخطية هي شيء حتمي، هي شيء مقدر علينا. فإذا إجا الرب يسوع لحتى يفتدينا من خطية هي مقدرة، وهذا أكيد مش تعليم الكنيسة، وإنما تعليم الكنيسة أنه الرب إجا يغفر لنا خطايانا، أول شيء يحبنا. وجه من أوجاه الحب هو التضحية بالذات، ضحى بذاته كرمالنا على الصليب لحتى نحن ناخذ الحياة الأبدية من خلال نقبل الرب يسوع بإرادتنا. مثل ما كنا بضعفنا قبلنا الخطية. إذن الخطية هي جسم غريب بيقف بين الله والإنسان، بتمثل الظلام وبتعارض النور. إلا أنه مجيء المسيح للعالم دل على أنه الله ما بيتخلى عن الإنسان، وعمل الرب يسوع العمل الخلاصي مش كردة فعل على الضعف البشري، بل كتعبير عن مشاركة الله للإنسان. من هيك نحن متميز المسيحيين أنه إلهنا صار إنسانا، اتألم مثلنا، اتعذب مثلنا، تبهدل مثلنا، صار لعنة من أجلنا. كل هيدي الأشياء هي مدعاة لأننا حتى نتعمق أكثر وأكثر بهذا الحب. فإذا عم نشوف أنه الرب، فإذا مثل ما قلنا بالآية 5 نرجع من عيدة: تعلمون أنه قد ظهر ليزيل الخطايا، ولا خطيئة له. الكلمة يزيل أو أزال ينتزع، وبتعني يحمل أو تحمل. المسيح ما له علاقة بالخطية وما عنده خطية. قال له لليهود: من يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ بيوحنا 8:46. بالآية 6: كل من ثبت فيه لا يخطأ، وكل من خطئ لم يره ولا يعرف ولا عرفه. شو يعني هذا؟ أن الواحد، أنه كل إنسان بيعمل الخطية، يعني منه مولود من الله ولكن مولود من إبليس. مار يوحنا برسالته مش عم بيتحدث عن فئة معينة، بل عن مجمل المسيحيين. يلي بيريده الله هو أنه يكون الإنسان محرر من الخطية. أما إذا كان باقي بالخطية فهذا بيعني أنه ما اختبر الاختبار الحقيقي للحياة المسيحية. بما أنه الخطيئة أو الموت غلبنا الرب يسوع، في اللي بيعيش معه ما بيغلط أبدا، ليدل على أنه الهراطقة اللي عم بيقدم لهم مر يوحنا رسالته ما شافوا المسيح ولا سمعوا، وهيدي ممارستهم بتعارض كلامهم. بالآيات 7 و8 و9 و10 هلأ منشوفهم، منشوف الآية 7. بالآية 7: يا بني لا يضلكم، لا يضلنكم أحد، من عمل البر كان بارا كما أنه هو بار. كلام واضح، ولكن في أشخاص بتعارض كلام يوحنا وبتحاول أنه تضلل الجماعة. هون عم بكرر الكاتب كلامه لحتى يبين أنه مشورة، أنه هيدي مشورة أبوية. البار هو يلي بيعمل البر وبيعمل بمشيئة الآب على مثال الرب يسوع يلي هو مؤمن حقيقة، وهيدا العمل أنه الرب يسوع حقق هيدا العمل الخلاصي، ونحن اليوم لما منآمن فيه يعني نحن ماشيين بهيدا الخط الخلاصي. بالآية 7 بعدنا بنفس الآية بشوف بيقول يا بني لا يضلنكم أحد من عمل البر. شو معنات من عمل البر؟ كان بارا كما أنه هو بار. يلي بيشوف الله بيعرفه. يوحنا عم بيحذرنا من الحماس الروحي اللي بيبرر الخطية أو بيعذره. فالخطية بتبقى خطية مهما كانت، مهما كانت مبادئ أعمالنا وغايات أعمالنا، وما بيعارض الخطية. واللي الشيء اللي بيعارض الخطية هو البر، والبر أعمال البر واحدة مثل العواطف والنوايا بتدل على أنه الإنسان بار. فالشجرة بتنعرف من ثمارة مثل ما بيقول الرب يسوع بإنجيل متى الفصل 7. واعتبر خصوم مار يوحنا إن اعتبروا نفسهم أنه هن أبرار، يلي دل على هيدا الشيء هو على الشعور بالبر الذاتي يلي هن نحن بيقولوا بينات بعضهم أنه نحن وصلنا للقداسة، ما في داعي للعمل الخلاصي، نحن فينا نعرف ربنا بطريقتنا. وأن الدعوة كانوا عندهم ادعاء أنه بيوصلوا لله بدون الرب يسوع. من هيك ربط يوحنا البر ببر يسوع، المسيح بار ونحن منمارس البر معه وعلى مثاله. وبيكون المؤمن بار مثل يسوع، وبيكون بار لأنه يسوع كان بار فجعل من مشيئة الله طعام. لك بقول طب مشيئة طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني. بالآية رقم 8: من ارتكب الخطيئة كان من إبليس، لأن إبليس خاطئ منذ البدء، وإنما ظهر ابن الله ليحبط أعمال إبليس. يلي بيعمل خطية هو من إبليس، هو من نسل إبليس، ولكن ابن الله إجا ليدمر مملكة إبليس ويحرر الإنسان بحيث أنه ما يكون في بعد بعد الإنسان عنده عبودية للخطيئة. الرب يسوع خلى لما الحق ينتصر على إبليس ويدمر أعمال إبليس. ولكن في عنا شغلة كتير 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 مهمة وبدنا ندقق عليها اليوم بتأملنا. ما فينا نقول هون بالآية 8: من ارتكب الخطيئة كان من إبليس، لأن إبليس خاطئ منذ البدء، وإنما ظهر ابن الله ليحبط أعمال إبليس. ما فينا نقول إنه انقسمت الناس بين أبناء الله وأبناء إبليس. هيدي الفكرة كانت موجودة بجماعة قمران، اللي هي جماعة كانت عم بتعيش بحوالين البحر الميت، كانوا عم بيتأملوا بالكتاب المقدس. في عندهم فكرة بتقول إنه في أبناء الله في أبناء إبليس، ولكن هيدا الشيء كأنه إبليس هو إله مكان أو إله مكانة مقابل الله، وهيدا الشيء أكيد غلط. نحن مدعوين، هون عم بيقول مار يوحنا، نحن مدعوين لحتى نختار البر، نختار الحقيقة، نترك إبليس، وهيك بنقدر نكون نحن بفضل نذكر فضل الرب يسوع علينا بعمله الخلاصي. إبليس بيغلط على طول، هو خاطئ الخاطئ، بيعمل إبليس لحتى يوقع المؤمنين بالخطية. نحن لما ما منغلط، لما ما منعمل خطية، منكون عم ندمر مملكة إبليس. أما خطايانا بتعارض عمل الرب يسوع. من هيك عم بفرجينا الكاتب إنه إله الهراطقة هو إبليس، بس ما فينا نقول عنه إله بمعنى إنه مقابل الله، هو اللا وجود. فابن الله بيظهر لحتى يوقف بوجه أعمال إبليس. وفي عنا خيارين ما في وسط بيناتهم. الإنسان بيخضع لسلطان، هلأ منشوفها بالآية 9: كل مولود لله لا يرتكب الخطيئة، لأن زرعه باق فيه، ولا يمكنه أن يخطأ لأنه مولود الله، مولود لله. بهذه الآية في عندنا خيارين، ما في وسط بيناتهم، إنسان بيخضع لسلطان الله أو بيخضع لسلطان إبليس، أو أنه هو بيتصرف حسب مشيئة الله أو بيرفض هيدي المشيئة. فإذا ما في عنا إلا هودي الإمكانيتين، بالحالة الأولى بنعمل أعمالنا بالله وبنعمة الله، وإلا منكون رافضين لله، مثل ما قال الناس بمثل أنه ما بدنا أنه شخص يملك علينا، مثل ما ذكرت بلوقا 19-14، لا نريد هذا أن يملك علينا، لما قالوا عن الملك رفضوا هذا الملك. فإذا عم نشوف أنه ما في عنا إمكانية تانية، كل مولود لله لا يرتكب الخطيئة لأنه زرعه من الآخر باق فيه، ولا يمكنه أن يخطأ لأنه مولود الله. فيلي ما أخطأوا لأنه زرع الله فيهم، فإذا الله يقيم فيهم، هو بريد أنه ينمى فيهم، ومبدأ حياة الله هو فيهم، وانغرس بقلوبهم وأنبتت حياة جديدة. ويلي بيثبت هذا الثبات بالله بقابل هو كل إنسان مولود من الله، إن المؤمنين جماعة يوحنا يلي عم بيمارسوا البر وبيحبوا إخوتهم. بالآية 10، وما يميز أبناء الله من أبناء إبليس هو أن كل من لا يعمل البر ليس من الله، ومثله من لا يحب أخاه. ممارسة البر مثل ما قلنا أو عدم الخطية بيعنوا بالنهاية محبة الإخوة، هذا هو المقياس يلي بيدل على انتمائنا لله أو لإبليس. أبناء إبليس هن الهرادقة، وأبناء الله بينفصلوا عنهم، لا شك بأنهم منهم بلا خطية، ولكن مستعدين لأنه يقروا يعملوا إقرار يعترفوا بخطاياهم ويخلوا رجاء بالرب يسوع المسيح وحده. بالآية اللي بعدها، الآية رقم 11، هلأ بهذا المقطع اللي هم الآية 11 للآية لآخر الفصل، رح نشوف حفظ الوصايا ولا سيما المحبة. بيقول بالآية 11، فإن البلاغ الذي سمعتموه منذ البدء هو أن يحب بعضنا بعضا. من الضروري الإلحاح عليهم لحتى يحبوا بعضهم البعض. منلاقي صورة سلبية عن طبيعة هيدي المحبة الأخوية، ما مثل ما عمل قايين وهابيل لما قتل خيه، وصورة إيجابية شو عمل الرب يسوع يلي ضحى بنفسه لأجلنا. هيك نحن منشوف المؤمنين ما بيتعجبوا إذا حدا من الناس أبغضهم، على مثال يلي عملوا مع قايين. خيين لما عمل مع خيه القايين شو عمل مع خيه هابيل، وكمان بتجنبوا كل شعور بغض، إن كان بغض من الله أو من الإنسان. إن واحد عم يبغض فبيحاولوا قتل إخوتهم. أما يلي بتمثل بالرب يسوع منشوف فيه فكر إيجابي من تضحيه بالذات، بيقودنا لنداء من أجل المحبة، بتتعدى العواطف، توصل فينا لإشراك المحتاجين بكل شيء بنملكه من خيرات. فمحبة المسيحيين بعضهم لبعض، من هون بننطلق من المحبة الأخوية، وهي بتعود للرب يسوع المسيح نفسه، بتنتمي لأساس التعليم المسيحي. يلي بتطلبوا منا هيدا الوصية هو أن نحب بعضنا البعض، نحب أعضاء الجماعة. من هيك نشوف بالقداس أن نحب بعضنا بعضا، هيدا أهم وحدة. بالآية اللي بعدها اللي عم تحكي عن قايين، لا أن نقتدي بقايين الذي كان من الشرير فذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت سيئة، في حين أن أعمال أخيه كانت أعمال بر. بهيدي الآية عم نشوفها نحن. فإذا الآية 12 عم بفكر من هلأ بالأسباب يلي بتخلي العالم يبغض المؤمنين، والجواب أعمال قايين كانت شريرة وأعمال هابيل كانت صالحة. هذا ما بيعني أنه قايين قتل خيه لأنه الشر ولد معه، ولكن بما أنه كان شرير أبغض من هو صالح. بعد هيك ما رح نتعجب ولا رح يتعجب المؤمنين أنه أبغضهم العالم، فوضعهم هو وضع قايين وهابيل، أعمال العالم شريرة وأعمال المؤمنين صالحة. يلي بيحرك العالم ضد المؤمنين هو الحسد والغضب. نشوف برسالة يوحنا أو بالأحرى بإنجيل يوحنا، اليهود دائماً عم بيعارضوا الرب يسوع وتلاميذه. بواحد يوحنا عم نشوف بتجسد البغض بالهراطقة، إنه بدنا نقوم ضد التعاليم. نشوف بإنجيل يوحنا كيف بيتقبلوا التلاميذ هيدا البغض لما رجعوا نتيجة للبغض يلي بيحملوه ضد الرب يسوع. إذن لأنه بيبغضوا الرب يسوع فصاروا يبغضوا تلاميذه. بالآية 14، إذن مثل ما شفنا بالآية 13، لا تعجبوا يا إخوتي إذا بغضكم العالم. بالآية 14، نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا، من لا يحب بقي رهن الموت. لما منحب الإخوة منعرف أنه نحن تلاميذ يوحنا الحقيقيين ونحن انتقلنا من الموت للحياة. لما منحب نكون أحياء، الحي هو الذي يحب، أو نحن مننتقل من الموت للحياة فاختلفنا عن الهراطقة، والسبب لأنه نحن منحب إخوتنا مش طلعنا من الجماعة. الحياة يلي للشخص اللي بيحب هي حياة بتوافق عليها الله، سواء عشناها هلأ على الأرض أو كانت بالحياة الأبدية. أما يلي ما بيحب فهو تحت حكم وبالتالي بالموت. بما أنه يلي بيقتل خيه مثل قايين بينتمي لإبليس، فالأشخاص يلي بيبغضوا إخوتهم هن من عالم الموت. من هيك بإنجيل يوحنا الفصل الخامس بالآية 24 بيقول: أقول لكم الحق، من يسمع كلامي ويؤمن بمن أرسلني له الحياة الأبدية ولا يأتي إلى الدينونة بل انتقل من الموت إلى الحياة. عم نشوف كيف الآيات كتير بتشبه بعضها، لأنه الإنجيل يوحنا مع الرسائل. بالآية رقم 15، كل من أبغض أخاه فهو قاتل، وتعلمون أن من ما من قاتل له الحياة الأبدية مقيمة فيه. فالمبغض بيتمنى أنه ما يكون الشخص الآخر هون، هو بيرفض أنه يعترف بحقوقه كإنسان وبيرغب بأنه يشوف الموت. فلما بيبغض شخص مش معناته أنه فرق عن القاتل بموقفه تجاهه، بالعكس هذا الشخص بيشارك إبليس اللي هو القاتل الأول بطبيعته يلي لا يمكن أنه يمتلك الحياة الأبدية. فالبغض ما بيتوافق مع الحياة الروحية، والمبغض لا ينتمي إلى عالم الحياة، هو قاتل بمعنى أنه بده يندان لدى الله، ما في إله حياة لأنه ما تسلم الحياة. ويلي هن تسلموا هيدي الحياة من الرب يسوع ضروري بده يحافظ عليها، وإبليس لا يحافظ، عم بجرب أنه يخلي هالناس أو الهراطقة ما يحافظوا على كلمة الله والحياة اللي موجودة فيهم. وصورة القاتل دائما بترتبط بقايين مش بإبليس. عم نشوف هون شو بيقول بالآية 15 من جامع العيدة: كل من أبغض أخاه فهو قاتل، مثل ما عمل قايين مع هابيل. وتعلمون أن ما من قاتل له الحياة الأبدية مقيمة فيه. بالآية 16، وإنما عرفنا المحبة بأن ذاك قد بذل نفسه في سبيلنا، فعلينا نحن أيضا أن نبذل نفوسنا في سبيل إخوتنا. تربط هذه الآية باللي سبقتها، فإذا كان يلي ببغض ما عنده حياة أبدية والله بده يدينه، وهو ما كان أمين لينبوع الحياة يلي هو وحي الحب بيسوع المسيح. والبغض هو خطيئة أخلاقية وعدم معرفة المسيح. معرفة المسيح بترتبط بالتاريخ وبترتبط بشخص الرب يسوع، هو ضحى بنفسه. هناك في أول شيء التزام من أجل الإخوة، وكمان التزام وصل بالرب يسوع للتضحية بنفسه كرمالنا. فمن هيك حدد يوحنا الحب بالنظرة للرب يسوع يلي ضحى بنفسه كرمالنا. وهذا بيقودنا لصورة الراعي يلي بيقدم ذاته عن أحبائه. بيوحنا 15-13 بيقول: وما من حب أعظم من هذا أن يضحي الإنسان بنفسه في سبيل أحبائه. فالحب بيعني أنه نقول لا لحياتنا الخاصة، يعني نقبل الموت لحتى الآخر يحيا. مع صورة الراعي بنفهم أنه الرب يسوع مات لخيرنا ومات عنا، مات لحتى نحن ما نموت. وموت الرب يسوع مش بس دلالة على الحب، بحيث أنه بتقدر أنه نقدر نقول قدام الله، قدام ابن الله المصلوب، أحبنا حبا وتألم كل هذا الحب من أجلنا. نحن ما بنعرف الحب هيك، بل نحن اختبرنا نعمة الحياة يلي انعطت لنا كنتيجة لموت الرب يسوع، وهيك بنفهم انه هيدا الحب كان من أجلنا. المهم انه نكون متجردين من أجل إخوتنا، فمنسب كل حاجة، حتى لو انجبرنا على التضحية بنفوسنا، مش بكل شيء نحن بنملكه، مش بس، وإنما حتى بأنفسنا. الحب ما له اسم، هو من أروع الصفات، لأنه نحن من الله محبة. بالآية 17: من كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه دون أخيه، فكيف تفيم فيه محبة الله؟ عم نشوف إنه المحبة هي بدون اسم. نحن ما منموت بس من أجل إخوتنا، بل منستعد لأنه نتخلى عن كل خير يلي موجود معنا لخير الناس اللي هني بحاجة. هيك الرب يسوع الغني قال له للغني: بع مقتناك وأعطه ثم تعال اتبعني. فكل عمل منقوم فيه من أجل القريب بينبع من حب الله يلي بيمنحنا خبرات العالم وبيمنحنا الخيرات الأبدية لحتى نتعاصمها مع إخوتنا، ومش أنه نتنعم فيها لوحدنا مثل الغني بمثل لعازر والغني بلقى 16، أو الغني الغبي يلي نال خيرات وفيرة وقال لنفسه: استريحي وكري واشربي وتنعمي بلقى 12. فالاستعداد لأنه نضحي بحياتنا هو مثال راقي رفيع نقبل فيه بشكل حماسي. نحن رايحين نحب بعضنا، رايحين نكون عم نضحي بزواتنا كرمال الآخر، مثل ما عمل الرب يسوع هالكفارة العظيمة. وبقلنا الآن هو وقت التضحية. ومن كان له الخيرات، خيرات الدنيا، ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه دون أخيه، فكيف تفيم فيه محبة الله؟ فكيف تقيم فيه محبة الله؟ يلي بيغلق قلبه وما فتحوا على الرحمة ما بتثبت فيه المحبة. ولما بيكون مرتاح ساعة بيكون خيه محتاج، منه مسيحي حقيقي. هيدا بيعني انه اكتفى بالكلام وما في اصل للعمل يلي بدل على صدق الإيمان. بالآيات 18 للآية 20 لما بيقول بهالآيات 18 و20 مع بعضهم: يا بني لا تكن محبتنا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. بذلك بالآية 19 نعرف أننا من الحق ونسكن قلبنا لديه. بالآية 20 فإذا وبخنا قلبنا فإن الله أكبر من قلبنا وهو بكل شيء عليم. هون عم بيدعي القراء لمحبة ما بتتوقف عند الكلام بل توصل للعمل، وضروري نبرهن على محبتنا إنه هي حقيقية. أعمالنا ما بتدل بس على عاطفة داخلية بل على محبتنا يلي بتتوافق مع حقيقة وحي الله مثل ما ظهر لنا بيسوع المسيح. هيدا بيعني إنه نحن ما بنقدر نطمن قلوبنا القلقانة بطاعتنا للوصية، والله بيفهمنا أكثر مما نحن بنعرفه بقلوبنا. وربنا بيعرف هو كل شيء، بيعرف بعلمه الشامل إنه محاولتنا الضعيفة لطاعة وصيته هي نابعة من ثقة تامة فيه. نحن ما بنقدر نوثق بين أنفسنا، من هيك منخلي ثقتنا برحمة الله يلي بيعرف كل شيء. هو بيريح قلوب الناس بحضرته، يعني بيقف إنسان قدام الله بيوم الدينونة بحس بقلبه بخوف، هيدي المخافة. نحن ما بنهتم لنعرف قديش بدنا بينحكم علينا قديش بيحكم علينا قلبنا. الله بيستقبل المؤمن يلي بيطلب الغفران، بيغفر له وبياخد برحمته. وإذا أي ضعف بالإيمان الله بيقوينا، بيقول: إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي. فإذا الله هو يلي عم يمسك إيدينا لحتى نكون معه بمسيرتنا. بالآيات يلي بعدهم 21 و22: أيها الأحباء، إذا كان قلبنا لا يوبخنا كانت لنا الطمأنينة لدى الله. بالآية 22: ومهما سألناه نناله منه لأننا نحفظ وصاياه ونعمل بما يرضيه. إذا أردنا أن نحب ما نكتفي بالكلام عن الحب بل نتحقق هذا الحب الواقع اليومي. هناك بنفهم أنه نحن حصة الله، حصة الحق. بما أنه الله بيعرف أعماء قلوبنا وبيعاملنا بالرحمة نحن ما منخاف، مش لأنه بلا خطية ولكن لأنه خلى جواتنا ثقتنا بالله كبرت. وهيدي الثقة بتخلينا أنه يكون عنا اليقين أنه نحصل على كل شيء بنطلبه من ربنا. ولما وساعتها بنفهم انه بيشوف فينا اولاده، ربنا بيشوف بكل واحد فينا انه هو ابنه، نحن منعيش معه ومنعمل مشيئته. ما دام قلوبنا عم بتوبخنا هون بدل، مش معناته انه نوثق بالوقوف قدام الله لانه نحن ابرار، لا، هيدي الثقه بنحتاج لها بمجيء الرب، نحن نطلبها بصلاتنا. اذا قدرنا انه نطمن قلوبنا، نتذكر انه الله اكبر من قلوبنا وهو بيعرف كل شيء، ساعتها ما رح نتوبخ، بنقدر انه نتقرب من الله بجرأة ودالة. هلا في عنا نوعين من الثقه والاطمئنان، الاول بالدينونه والمجيء ومجيء الرب، والثاني بوقت الصلاه. الصلاه لاي متى؟ لما الواحد بالزمن الحاضر بيكون عم بيصلي. بالحالتين بأكد الكاتب للقراء انه بيملكوا هيدي الثقه من هلا. فاذا كل انسان بيتذكر انه في ثقه واطمئنان بالدينونه ومجيء الرب يسوع، ما رح يحس بخوف لانه هو مليان من روح الله. وتاني وحده بالصلاه من اجل الزمان الحاضر، بأكد على انه بيمتلك هيدي الثقه من هلا. فالله بيسمع صلاتنا واذا كانت حسب مشيئته، وهيك بنكون نحن الشعب يلي بيطيع وصايا الله وبيعمل يلي بيرضيه. وبقدر ما بندخل بعلاقة بتصير طلباتنا موافقة لمشيئته. بالآيات 23 و24 آخر آيتين، ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح وأن يحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية بذلك، فمن حفظ وصاياه أقام في الله وأقام الله فيه، وإنما نعلم أنه مقيم فينا من الروح الذي وهبه لنا. هون موجز المحبة بيقوم بمحبتنا بعضنا لبعض. يلي بيحب هو مسيحي، والإيمان بيمشي مع المحبة، ما بيكفي واحد بدون الآخر. وسبق ليوحنا وأعلن أنه طبيعة المحبة المسيحية هي بتتميم وصية المسيح. والإيمان بيكون مستقيم لما من آمن باسم يسوع ابن الله تجاه المعلمين الكذبة. الإيمان بيسوع بيتضمن القدرة على اللي بتقودنا لثقة بهيك، واللي هو موضوع اعترافنا. بيرجع يوحنا للأول بأنه الطاعة لوصايا الله هي شرط من أجل الشركة معه، واستعمل صيغة الجمع بيقول الوصايا. ووصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح وأن نحب بعضنا بعض كما أعطانا وصية بذلك، فمن حفظ وصاياه. هذه الوصايا بتدل على أنه الإيمان والمحبة بيتعبر عنهم بعدد من الفرائض، بتدل على مضمون الوصية بظرف ملموس. يعني في عنا شيء ملموس بين إيدينا اللي هو محبة الله، نحب الآخر، نطيع الآخر. يلي بيطيع بيحيا بالله والله بيحيا فيه. ولما يقيم الرب يسوع بالمؤمن إقامة المؤمن بالله بنفس الطريقة، فمن أقام أقام في الله وأقام الله فيه. الإنسان بيقدر يعيش بالرب يسوع وعليه أن يسلك مثل ما سلك الرب يسوع خلال حياته على الأرض. فالحياة الروحية والطاعة على الوصايا وجهتين بفكرة واحدة. هيك بنعرف أنه الله يقيم فينا بالروح القدس يلي بيعطينا إياه، وحضوره حضور شهادة الروح تحمل فينا الثقة أنه نحتاج إله. وهيدا الشيء عم نشوف نحنا، هيدي الثقة الكبيرة قدام حضور الله ويلي هو عطانا ذاته. فإذا شفنا بهذا الفصل، الفصل 3، كيف بدنا نكون بحياتنا أبناء الله. أول شيء عندنا شرط أول اجتناب الخطية، وتاني شيء حفظ الوصايا، وأهم وصية هي الإيمان. آمين.